الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالصيام وببعض أحكامه ومقاصده، عند قوله رحمه الله في زاد المعاد قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتسعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تسكو به مما فيه حياته الأبدية، قال: ويكسر الجوع والظمأ من حدتها سورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان للعبد بتضيق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين، وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها من التخليط الجانب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعود إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة كما هو معلوم قال: وأمر من اشتد عليه شهوة النكاح وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. يشير لحديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسان إليهم وحمية لهم وجنة. فهذا كلام نفيس من العلامة القيم رحمة الله عليه، بين فيه جملة من الحكم التي هي موجودة في الصيام. فمن تأمل مثل هذا الكلام الحسن الجميل علم ما للصوم من الفوائد الكثيرة، وكيف أن الصوم من أسباب تحقيق التقوى لله عز وجل. فالصوم فيه ما فيه من المصالح العظيمة للقلب وللجسد، ويصلح الظاهر والباطن، ويحقق التقوى ويصلح الجسد حتى من الأمراض المضرة. قال رحمه الله، وكلام ما زاد في زاد المعاد: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، فإن الصيام شرع بما لا مشقة فيه، شرع على وجه الاعتدال، فتحصل فيه المنفعة دون المضرة، وشرع في الوقت المناسب حين قوي الإيمان في النفوس على ما سيأتي إيضاحه. وهو شهر في السنة من بين 12 شهرا، والصوم فيه يكون في النهار دون الليل، والسحب فيه تعجيل الإفطار وتأخير السحور لما في ذلك من العون على الصيام، فشرع على سبيل الاعتدال، ومنع الصائم مما يقوي بدنه أو مما يضعفه حتى يصوم صوما معتدلا، فلا يقوي بدنه بالطعام والشراب ولا يضعف بدنه بالقيء والجماع أو الإنزال أو الحجامة، فهذه الاستفراغات تضعف الصائم، كما أن إدخال الطعام والشراب إلى الجسد يقوي الصائم، فشرع على سبيل الاعتدال. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج. قال: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فإما أن يصوم وإما أن يطعم، وأن تصوم خير لكم. ثم بعد ذلك انتقل إلى تحتم الصيام في حق القادر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ثم نقل من ذلك التخيير تحتم الصوم، وجعل إطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي، وللحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما كذلك، أي لهما أن يفطرا ويجب عليهما القضاء، فإن خافت على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وهذا سار عليه كثير من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من يرى أن الإطعام في الصورتين، يعني إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أنه يجب الإطعام في الصورتين، وإلى هذا ذهب كثير من السلف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح العمدة أن هذا هو المأثور عن السلف، يعني أن الإطعام يكون حتى في حق إذا خافتا على أنفسهما، باعتبار أن الخوف الذي حصل لهما هما الذي تسبب فيه، فالحمل كان بالاختيار، فهما نعم تسببتا في هذا الإفطار بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، فكان السبب منهما، فحصل الجبر بالإطعام. فهذا هو المأثور عن السلف فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وإن كان هناك من أهل العلم من يفرق بهذا التفريق الذي ذكره العلامة ابن القيم، وهو أنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا من غير إطعام، وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا. يسير على هذا كثير من أهل العلم، والقول الآخر كما عرفنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه المأثور عن السلف. قال: وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجاب بيسر التخيير على ما سبق. قال: والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، وهذا في أول الأمر كما جاء في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، بين ذلك، وأنه من نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام إلى مغيب الشمس من اليوم الآخر. فهذا كان في أول الإسلام، إذا غربت الشمس على الصائم فنام قبل أن يطعم وجب عليه أن يستمر في صيامه. ومنهم من ذكر أنه إذا صلى العشاء أيضا وجب عليه الصيام من بعد صلاة العشاء. فعلى كل الذي جاء في حديث البراء كما سبق أنه إذا أكل أو شرب، أنه إذا نام قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الأكل والشرب في تلك الليلة وفي اليوم الذي بعد تلك الليلة إلى مغيب الشمس، ثم نسخ هذا الحكم. وكان الجماع محرم في جميع الشهر في ليله وفي نهاره كما جاء في حديث البراء بن عازب في البخاري أنهم نهيوا عن الجماع في رمضان كله في ليله وفي نهاره، هذا في أول الإسلام. فكان الجماع محرم في الليل وفي النهار، ثم نسخ هذا الحكم: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحصلت هذه التيسيرات من رب العالمين سبحانه. قال: والثانية تحتم، ولكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجد ما يكون في رمضان كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وهذه العبادات مؤكدة في شهر رمضان، الصدقة والإحسان وهي عبادات مقترنة مع الصيام، قال الله عز وجل: والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات، وهذا كالذكر، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتلاوة القرآن، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهكذا الصلاة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الاعتكاف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وفي آخر رمضان اعتكف 20 ليلة. قال: وكان يخص رمضان من العباد ما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفي ساعات ليله ونهاره على العبادة. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن حاله ليس كحالنا. والذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الوصال إلى السهر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السهر. قال: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه. يشير الحديث المشهور حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله. قال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه، أي إلى الصائم، فيفطر به، وإنما هو مضاف إلى الله عز وجل، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، وإنما يفطر بما فعله. وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. إلى هنا والحمد لله.